بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. الأسئلة المرسلة إلي كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ أبو راكاء من السعودية من جدة، بارك الله فيه. يقول: أنا كثير الحلفان، كيف أترك الحلف بالصدق وبالكذب؟ أبو راكاء بارك الله فيك، أولا الحلف هو الإقسام بالله، والله جل وعلا هو إله الناس، رب الناس سبحانه وتعالى، ولذلك أنت تقسم بعظيم وهو الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان المسلم، يجب عليه أن يحفظ يمينه، لأن الله أمر بذلك، قال: واحفظوا أيمانكم. المسألة الأخرى أن الإنسان الذي يستمرئ كثرة الحلف، يعني يكثر من الحلف، يستمرئ هذا الشيء يصبح له عادة، فيحلف بالحق والباطل وبالصح وبالخطأ وبالصدق والكذب. ولذلك واجب على الإنسان أن يعظم اليمين. أنت مطالب إذا أقسم شخص أمامك أنك تصدقه، إذا أقسم بالله العظيم، إذا أقسم بالله تصدقه. ولذلك جاء في الحديث أن عيسى عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسرق، فقال: سرقت؟ قال: والله الذي لا إله إلا ما سرقت. قال: آمنت بالله وكذبت عيني. عظم اليمين والقسم. ولذلك يا أبا ركان بارك الله فيك، عليك أن تنتبه، وأيضا تخفف من الحلف، لا تحلف إلا إذا اضطررت أو احتجت إلى الحلف مثلا، واحذر من الحلف بالله كاذبا، احذر من الحلف بالله كاذبا، لأن هذا فيه عدم تعظيم لله. اللي يتجرأ على الحلف بالله عز وجل وهو كاذب، هذا فيه استهانة وعدم تعظيم لله سبحانه وتعالى. أم علي من أو عفوا أمة الله من فرنسا تقول: ما حكم الزكاة التي يعني لا تخرج بسبب كون الحدود مغلقة؟ أختي أمة الله من فرنسا تقولين بأن ما حكم الزكاة، إخراج الزكاة أو دفع الزكاة، والآن تقولين ما نستطيع لكون الحدود مغلقة. طبعا أنا سامحوني، أنا أحيانا الكتابة رديئة جدا، فأنا أفهم لما أقرأ الرسالة وأحاول أن ألخص السؤال. هي تقول الحدود مغلقة الآن والزكاة حان وقتها، كيف، ما العمل؟ تحويل يا أختي الفاضلة، يعني الآن تستطيعين وأنت في فرنسا تحولين لبلدك، تحولين لمدينة أخرى، تحولين في حساب فقير مثلا، فما في داعي أن الواحد لازم يشيل بيده الزكاة يوديها. التحويل عبر المصارف، عبر المحلات التي هي محلات الصرافة مثلا، المسألة سهلة ولله الحمد والمنة. أبو عبد الله من البحرين يقول: عندي بنتي تدرس في الجامعة وتستلم مكافأة شهرية، ويشترط في حال رسبت أو خرجت من الجامعة إرجاع المبلغ مع دفع الرسوم، مع العلم أنني لم أتصرف في هذا المبلغ وقد مر عليه حول، فهل عليه زكاة؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة تجب بالشروط، ومن ضمن الشروط استقرار الملك، بمعنى أن يكون المال مستقر من حيث الملك، يعني الإنسان عند مال يستطيع التصرف فيه، وعند مال يعني غير مطالب فيه. اللي ظهر لي من سؤالك بارك الله فيك أن بنتك هذه احتمال المبلغ يرجع للجامعة، فيما لو إذا إن شاء الله الفال بعيد عنها رسبت أو انسحبت، أنتم ملزمين بترجعون المال. إذن هذا المال غير مستقر من حيث الملك، ولذلك ما تزكونه حتى يعني تمضي الفترة النظامية القانونية على أن خلاص الآن مثلا كملت، أو إذا كان نظام بعد سنتين أو ثلاثة مثلا، إذا يعني تم هذا الأمر ترجع إلى هذا المبلغ وتزكيه عن السنوات الماضية كلها إذا بلغ النصاب. إذا بلغ النصاب السنوات اللي حال عليه الحول وقد بلغ النصاب تزكي بارك الله فيك. أم فلاح من الشارقة تقول: هل يجوز للمعتدة الخروج لغرض الترويح عن النفس ودفع السآمة؟ أختي أم فلاح بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة المحادة يجب عليها أن تمكث في بيتها ولا تخرج إلا لضرورة أو حاجة. قال العلماء: الضرورة في الليل والحاجة في النهار. ولكن ذكر العلماء بأن المرأة إذا مرت بحالة نفسية، مرت بتعب، مرت بضيق صدر مثلا، يعني استوحشت من البيت، ممكن تخرج في النهار، تخرج في النهار تقضي هذه الحاجة. مثلا يأخذها أولادها أو بناتها وهي محجبة، يعني غير لابسة للذهب ولا لثياب الزينة، وغير واضعة للكحل ولا الطيب، يجوز أنهم يأخذونها يوسعون صدرها عند البحر في البر مثلا، يودون محل مثلا حديقة منتزه مثلا تجلس فيه شوي ثم ترجع وتكمل العدة حتى يبلغ الكتاب أجله. أم رودينا من عمان تقول: أمي توفاها الله ليلة 27 من رمضان، كانت مريضة ولم تصم رمضان إلا 3 أيام، هل نطلع قضاء عنها؟ أم رودينا أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لوالدتك، وأسأل الله تعالى أن تكون وفاتها في هذا الوقت دلالة على حسن الخاتمة إن شاء الله. أخت الفاضلة، لا، ما دام أن الوالدة صامت 3 أيام ثم مرضت واتصل المرض بالموت، يعني ليلة 27 ما صار هناك مجال، ليس عليكم قضاء هذه الأيام وليس عليكم دفع كفارة. بارك الله فيكم ورحم الله الوالد. إبراهيم من سوريا يقول: نحن جرت العادة في منطقتنا عندما يتوفى شخص ما يذاع عليه في المسجد يقولون انتقل إلى رحمة الله فلان الفلاني، ما حكم ذلك؟ أخوي إبراهيم بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان إذا توفي يجوز لأهله أن يخبروا أقاربه وأرحامه وأصدقائه، يقولون تعالوا فلان مات، اشهدوا غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، ما في بأس. أما أن يعلن على مثلا المآذن أو يرفع الصوت من خلال مكبرات وكذا، هذا من النعي، هذا من النعي الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لا يصح أن يعني يقوم المؤذن في اللاقط أو الآخذ هذا اللي يسمونه الميكروفون فيعلن مات اليوم فلان ابن فلان، ويشتد الأمر حينما يزكيه، يقول مات المحسن الكبير، مات الصالح فلان، مات كذا، هذا مخالف لما يعني جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وقد نهى عن النعي، وهذا من نعي الجاهلية، هذا من نعي الجاهلية. أما أن يخبر الإنسان أرحامه يتصل فيهم يقول فلان مات صلوا عليه احضروا دفنه، ما في شيء. كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا مات أحد الصحابة يذهب إلى بعض الناس الجلوس في المسجد في كذا يقول فلان مات صلوا عليه، ما في بأس. أما أن يعلن هكذا بهذه الصورة هذا مما نهى عنه أهل العلم. أبو أحمد الطريفي من خرفكان يقول: الحمد لله أسكن وبجواري المسجد، وبفضل الله أنا أكون من المبكرين للصلاة، ويعني قبل أن يرفع الأذان، وقد اعتدت أن أجلس وأصلي في مكان معين مباشرة عن يمين الإمام خصوصا في ظل الظروف الحالية للوباء، فيقول هل أدخل أنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير؟ أبو أحمد بارك الله فيك، كثر الله أمثالك، كتب الله أجرك، وهنيئا لك، هنيئا لك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد، وأيضا هذا من الرباط، فأبشر يا أخي الفاضل، وهذا ليس من يدخل، هذا لا يدخل في النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من توطين الإنسان مكان له، لا، أنت دخلت وسبقت إلى هذا المكان، فأنت أحق إنسان في هذا المكان، أحق إنسان في هذا المكان أنت، ما دام أنك بكرت وسابقت. حتى لو اعتدت الجلوس يوميا، تأتي مثلا المؤذن يسبق مثلا وعن يمين الإمام مكان، أنت أحق به. ولذلك أشوف أنا بعض الفضلاء يحرم نفسه هذا الأجر، يعني يأتي مبكر ويروح آخر المسجد. طيب هذا كلما اقتربت من الإمام كلما كان أفضل لك وأكثر أجر بإذن الله. فأطمئن يا أبا أحمد. أم طلال من السعودية تقول: عندي حساب في البنك ودائما أسحب وأشتري من هذا الحساب وأدخل وأخرج منه أموال، يعني متحرك وليس متجمد أو ثابت، والأموال متحركة ودائما أسدد من الفواتير، هل عليه زكاة؟ أم طلال بارك الله فيك، الجواب نعم، الزكاة على المال لا يشترط أن يعني فيها أن يكون جامدا أو متحركا، لا، وإنما فيها يشترط في وجوب الزكاة في المال شرطين. الشرط الأول بلوغ النصاب، أن يكون المال قد بلغ النصاب. الشرط الثاني أن يحول الحول على هذا المال الذي بلغ النصاب، على هذا المال الذي بلغ النصاب. فبارك الله فيك ورضي الله عنك. نعم، إذا كان المبلغ اللي الآن يدخل فيه ويطلع منه وتسددين فواتير وتصرفين منه قد بلغ النصاب وحال على الحول، نعم يجب عليك أن تخرجي زكاته. منى القريضي من اليمن تقول: أسأل عن ثلاث إخوة بنوا بيت لهم الثلاثة وبعدين تزوج وأصبح لديهم أولاد وبنات، والآن كبر الأولاد، هل يجوز للبنات أن يظهرن على أولاد عمهن وبعدين إحنا الأولاد نريد أن نقسم البيت فيما بيننا لأن قد كبرنا ولا نستطيع العيش جميعا، لكن أبي وعمي الثاني لا يريدون ذلك، نرجو النصيحة، مع العلم أنهم يتابعون البرنامج. منى بارك الله فيك وبارك الله في الوالدين وبارك الله في الإخوة وبارك الله في الأعمام وبارك الله في هذه الأسرة. أختي الفاضلة، بالنسبة لأولاد العم وأولاد الخال وأولاد العمة وأولاد الخالة، إذا بلغوا فهم أجانب بالنسبة للبنت، لا يجوز للبنت أن تظهر أمام عمها أو عماتها أو أمام أولاد عمها وأولاد عماتها وأولاد خالها وأولاد خالاتها، ما يجوز. هذا الولد له أن يتقدم فيخطب هذه البنت، بنت عمه وبنت خالة وبنت عمته وبنت خالته، فكيف الآن إذا بلغ حتى لو كانوا عايشين مع بعضهم صغار، خلاص يجب على البنت أن تحتجب ويجب على الولد أن لا يختلط بهذه البنت، وإذا حب يتزوجها يتقدم لها. فلذلك لا يجوز للمسلم أن يطوع الدين للعادات، لا، يجب على المسلم أن يجر العادة إلى الدين، ما يجر الدين إلى العادة، لا، تنتبهون بارك الله، قولي لوالدك وعمك هذا شرع الله سبحانه وتعالى، يعني في فترة الصغر يعني يلعبون وكذا وتربوا مع بعض، لما بلغوا خلاص لابد من مسافة بينهم، لابد من مسافة. قضية كبرتم الآن تريدون تقسيم البيت من حقكم، من حق الجميع، لكن أقنعوا الوالد وأقنعوا العم، هذا حق يا أخواني بارك الله فيكم. يعني الآن إلى متى والأولاد يبقون مع بعض الذكور والإناث في بيت واحد مختلط؟ إلى متى؟ البنت يعني البنت عندها ظروفها الخاصة، عندها احتياجاتها الخاصة، عندها كذا، معقول الولد البالغ هذا يعني يختلط بهذه البنت؟ والبنت ما يخفى عندها أمور كثيرة جدا، وكذلك الولد، والبنت أكثر خصوصية، فلذلك لابد من الفصل، إما أن يفصل البيت وقال والله هذا بيت والدك وهذا بيت عمك، أو أنه يباع وتشترون كل واحد يشتري بيت مستقل. فلذلك لا تحرجون أنفسكم، يعني بالنسبة للوالدين لا يحرجون أنفسهم، لا يحرجون أولادهم. وبعدين للأسف الشديد بعض الناس يفسر مثل هذه القضية على أنها قطيعة رحم، وهذه غريبة جدا. يعني بعض الناس الآن في بيوت ها، ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، باطنها مشاكل، يعني البيت هذا أنت ما تشوف إلا بيت جميل وكذا، داخله نيران الفتنة، داخله مشاكل. لماذا؟ لأن بعض الناس يتعسف ويمارس أشياء ليست من دين الله، إنما هي من أعراف، يقولك لا الولد ما يطلع، لا والله الإخوان ما يطلعون عن بعض، إذا طلعوا عن بعض خلاص فرقة. طيب يا أخي هؤلاء أربع وخمس إخوة وكل واحد عنده ما شاء الله ستة وسبعة من الأولاد وجامعهم في بيت واحد، غير معقول، غير معقول. إذا والله أنتم يعني مثلا إذا طلع سيجلس في الشارع ممكن، أما مو عنده قدرة واستطاعة، ليش أفسرها بأن قطيعة؟ هذا هو الذي يقود إلى قطيعة الرحم، هذا هو الذي يقود إلى العداوة، هذا هو الذي يقود إلى البغضاء. أنا أتكلم عن حالة متأخرة، يعني وصل الأولاد البلوغ، البنت بلغت والولد بلغ، ومن الصعب جدا أن يبقى ثلاث إخوة أربع إخوة في بيت واحد أو اثنين من الإخوة في بيت واحد. فما دام في قدرة يطلعون ما فيها شيء، هذا حق للأولاد وحق للزوجة. فأنا يعني ما دام طلبت نصيحة أنصحهم بأن يتعاملوا بشكل طبيعي وعادي، والحمد لله يعني ما بالعكس، هذا يوثق العلاقة أكثر ويزيد في صلة الرحم أكثر. أما الآن موجود الناس تغلي، ها وواحد يعني شايل على الثاني، لا هنا هذه المشكلة. بارك الله فيكم. أبو محمد من دبا الإمارات يقول هل يجوز صبغ الرأس واللحية بالأسود عند الحلاق؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لصبغ الإنسان شعره سواء شعر الرأس أو اللحية بالأسود هذه محل خلاف بين العلماء، من أهل العلم ذهب إلى حرمة ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن أقوام يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة، وأيضا يستدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء له بوالد أبي بكر فرأى رأسه مثل القطن، قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. القول الثاني قالوا يجوز، قالوا يجوز، قالوا لأن زيادة وجنبوه السواد لا تصح، غير محفوظة وجنبوه السواد، وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أخبر إخبار ولا يلزم منه النهي، فليس كل ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما سيكون يحمل على التحريم. الذي يظهر خروجا من الخلاف اجتناب ذلك، والحمد لله يوجد الآن بعض الصبغ الذي هو قريب من السواد مثل الكتم، يعني مثلا الكحلي ممكن تستخدم هذا، هو ليس بسواد قريب، لكن حتى تخرج من الخلاف الوارد في هذه المسألة. أبو محمد من أبو ظبي يقول كنت في فترة زمنية من عمري مهمل في الصلاة وأوقات ألتزم فيها بصورة منتظمة وأوقات لا أصليها البتة، منذ يوم عرفة الماضي أصبحت ملتزم فيها أكثر ولله الحمد، لكن رغم البحث عن الإجابة والسعي في تصحيحه ما زلت أشعر بالخوف والقلق والتوتر من أن ذنبي لا يغفره الله وصلاتي غير مقبولة. أبو محمد بارك الله فيك، الحمد لله اللي هداك، الحمد لله الذي فتح على قلبك، على قلبك، الحمد لله الذي ردك إلى الصلاة. الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، الصلاة عمود الإسلام، الصلاة سماها الله إيمان، فما دمت أنك ولله الحمد رجعت إليها كما ذكرت من يوم عرفة والتزمت، وهذا القلق طيب، بالعكس الخوف هذا دلالة على حياة قلبك وعلى صحة إيمانك. لأن يا أبو محمد في ناس يترك الصلاة ولا همه، ما كأن سوى شيء، ما كان سوى شيء، كأن ذباب على أنفه وقال به هكذا، ما عنده مشكلة يترك الصلاة يرتكب المحرمات. اللي يترك صلاة ويشعر بقلق وبخوف وبارتباك هذا دلالة على صحة القلب والإيمان، على أن القلب حي مهم ميت. فأبشر بخير، أبشر بخير، لكن لا تجعل الخوف هذا يسيطر عليك ويقعد بك عن العمل والاكتساب وعن بقية العبادات. وبعدين التوبة يا أبو محمد بيد من؟ أنا أسألك الآن، التوبة بيد من؟ أليست بيد الله؟ ماذا قال الله عز وجل؟ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. تريد غيرها؟ قل جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. تريد غيرها بعد؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تريد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. الله أكبر، الله أكبر. والله جل وعلا غفار للذنوب. التائبون أحباب الله، أبشر بخير، واظب على الصلوات، أكثر من ذكر الله، أكثر من الاستغفار، بر والديك، صل رحمك، تصدق إذا كان عندك قدرة مالية، اصنع معروف، يعني اجعل خبيئة بينك وبين الله، عمل ما يطلع عليه أحد، أسأل الله تعالى لك الثبات. بيان من الإمارات، تقول أنا مقيمة، امرأة متزوجة من 5 سنوات من رجل أرمل، له من الأبناء 3، 3 شباب، أحدهم متزوج والآخر على وشك، والثالث يعيش معنا في البيت، له ابنة متزوجة ومقيمة في دولة عربية. المشكلة تكمن أن أبناءه لا يتقبلون وجودي، يضايقوني ولا يحترموني، والدي ووالديهم أصبحوا مثلهم، هل يحق لي أن أطلب الاستقلال في منزل آخر أم الأفضل أطلب الطلاق، وما هو الفرق بين الطلاق والخلع إن كان من طرف المرأة؟ أختي بيان، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن ييسر أمرك، وأسأل الله جل وعلا أن يبعد الشر عنك. أولا بالنسبة لهؤلاء الأولاد الذين يضايقونك ويؤذونك، هذول هؤلاء واقعون في أمر محرم، فكيف الآن يعتدون على زوجة أبيهم، سواء اعتداء معنوي أو اعتداء مادي حسي بدني، لا يجوز لهم ويحرم عليهم، وأنت الآن محرمة عليهم. لماذا؟ لأنك أنت زوجة الأب، وزوجة الأب محرمة على الأولاد، أصبحت الآن في مقام والدتهم. كون والله والدهم تزوجك مثلا، هذا ليس ذنبك، وبعدين من الذي يقول بأن هذا حرام؟ الله عز وجل أباح، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فعلى الأولاد أن ينتبهوا، كل ولد يؤذي زوجة أبيه هذا واقع في أمر محرم، ويخشى عليه من العقوبة المعجلة، لأن هذا من البغي، من الاعتداء، من الاعتداء والبغي، ولا يجوز، ولا يجوز للوالد أن يوافقهم على مثل هذا، أبوهم لا يجوز له أن يوافقهم على مثل هذا. هو يعني جاء بك من الشارع، ولا طرق باب أهلك وخطبك ودفع المهر وعقد عليك؟ يتق الله ويخاف الله عز وجل، ولك الحق الكامل في أن تستقلي في بيت بعيد عن هؤلاء الأولاد، هذا أولى كبار متزوجين وواحد على وشك زواج والبنت خارج الدولة، يعني أنت لك الحرية الكاملة، لك الحق أن يضع لك بيت شرعي. إلا يا أختي بيان، واعتقد إن شاء الله أنك بعيدة عن هذا، أنت تعتدين عليهم أو تغلطين عليهم، هذه مسألة ثانية، ما أعتقد، واضح أنك امرأة صالحة وتريدين الستر، لكن أنا افترضت هذا افتراض حتى لا يقال والله يعني كذا، لا، أنت الآن هؤلاء مثل أبنائك، مثل أولادك الآن، تحترمينهم، تربينهم مثلا، وين الآن كبار، وين التربية الآن؟ يعني قصدي أنك توفرين لهم أسباب الراحة، والله يعينك. أنا لا أنصحك أنك تفكرين بالطلاق، تفكيرك بالطلاق يغلق عليك الحلول، تنعدم الحلول أمامك، لكن لما تفكرين بالحل لا، يفتح الله لك أشياء كثيرة. عليك بالصبر، عليك بالدعاء، عليك بتذكير الزوج بحقك عليه، عليك بيان بأن أنت متنازل عن كثير من الحقوق، الأولاد تحببي إليهم، توددي إليهم، قولي أنا ما جيت من الشارع، أبوكم خطبني وتزوجني، أنا مقام أمكم، إذا صدر مني شيء أخبروني حتى أعتذر لكم. بهذه الطريقة الخلع طبعا من المرأة، ترجع المهر للزوج ويطلقها تطليق، هذا الخلع، والطلاق من الزوج. لكن مثل ما نصحتك لا تفكري بالطلاق ولا بالخلع، فكري بالحل، بارك الله فيك. بشرى من ليبيا تقول يا شيخ ما حكم صلاة المرأة بدون جوارب؟ بشرى بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة يجب عليها أن تستر قدميها في الصلاة، في قول جماهير أهل العلم، بجوارب، بثوبها الطويل، بعباءتها، بملاءتها، بالبالطو، بأي شيء، يعني ليس شرطا أن تلبس جوارب، أهم شيء أن تغطي قدميها، هذا هو، بارك الله فيك. وليد الخليفي من مصر يقول والدي كان يعمر عمارة قبل أن ينتهي منها، فكر يعرضها للبيع، وبالفعل قام ببيعها قبل أن يكتمل البناء، وهو في الأساس من بداية تعميرها ما كان ناوي البيع، كان يقول ممكن أجرها أو أبيعها كشقق تمليك، السؤال هل عليها زكاة وكيف يخرج ومتى يخرج الآن أم بعد ما يدور عليه الحول والزكاة تخرج من المبلغ الذي اكتسب، هل تخرج من المبلغ اللي اكتسب أم من مبلغها الإجمالي؟ وليد الخليفي من مصر بارك الله فيك. أولا بالنسبة للوالد إذا بنى بناية وقد نوى تأجيرها ثم بعد ذلك جاءه عرض مثلا قبل ما تكتمل قال له واحد أنا أبغى أشتريها وباعها، المبلغ اللي استلمه يستقبل فيه حول جديد. يعني مثلا أفترض هو في محرم بدأ في البناء، في رمضان يعني بعد مرور 9 أشهر ما انتهت البناء باعها، استلم الآن المبلغ، المبلغ يحسب سنة قادمة، في رمضان القادم يزكي هذا المبلغ، واضح؟ في رمضان القادم يزكي هذا المبلغ، المبلغ الذي استلمه، اللي استلمه، ما في داعي يروح والله يقول أنا كيف أقيم البيت، أقيم الأرض، أقيم البناء، لا لا لا، المبلغ اللي استلمه اللي هو قيمة هذه العمارة. بارك الله فيك. أم يعقوب من أستراليا تقول هل في القرآن، يعني لا هو تقول في القرآن لا توجد كلمتان تعطيان نفس المعنى، هل يوجد فرق كبير بين الأب والوالد في القرآن؟ أريد التوضيح. أختي أم يعقوب من أستراليا بارك الله فيك، يعني بالنسبة للقرآن أنزله الله عز وجل بلسان عربي مبين، والقرآن آية من آيات الله، فيه التحدي والإعجاز، ولذلك العرب أهل فصاحة وبلاغة وبيان، وأهل شعر ونثر، وأهل كلام، ولذلك أعجزهم هذا القرآن لأنه من الله عز وجل، والقرآن يتفجر بيان، ولذلك الله جل وعلا قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قل جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، قل جل وعلا أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، قال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آيات وليتذكر أولو الألباب. وجميل أن المسلم يعيش مع القرآن بقلبه وروحه ويحاول أن يكتشف هذه الكنوز من البيان والبلاغة والفصاحة، شيء عظيم، لكن وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية. لأن أنا ملاحظ هذه الأيام في عودة للقرآن الحمد لله، وفي اهتمام أيضا في قضية التدبر، لكن الناس طرفي نقيض، وهذه سبحان الله سنة الله في الخلق والعباد، إفراط تفريط غلو جفاء وهكذا. فمن الناس من يقرأ القرآن قراءة جافة، ما عنده استعداد يتدبر، وما عنده استعداد يستعمل الأدوات أو الوسائل التي تعين على التدبر، طبعا الأدوات الشرعية والوسائل الشرعية. ولذلك بعض الناس يقولك يا أخي والله أنا إذا سمعت القصائد والشعر أو الأناشيد أخشى أكثر من القرآن. لماذا؟ لأنه ما تدبر القرآن، طبيعي جدا، ما عنده، هو يقرأ القرآن مثل ما يقرأ أي كتاب، مثل أي كتاب. في المقابل هناك إغراق في مسألة التدبر، حتى أن بعض الناس حمل بعض الآيات ما لا تحتمل، ولوى أعناق النصوص لمعاني بعيدة كل البعد عن مراد الله وعن بيان رسول الله عليه الصلاة والسلام، فصار إغراق، صار غلو، صار مبالغة في هذا. الوسط أن الإنسان يتعامل وفق طبعا الأدوات التي جاء بها الشرع في قضية تدبر القرآن، يعني من حيث تفسير القرآن بالقرآن، آية تفسر آية، آيات كثيرة، تفسير القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، تفسير القرآن تفسير الصحابة الكرام والتابعين، اللغة العربية، الاهتمام بها، اهتمام باللغة العربية، معرفة مقاصد السور، معرفة مقاصد الآيات، التأمل إلى ختم الآيات بأسماء الله الحسنى مع يعني ربطها بسياق الآية، الاهتمام بالسياق عموما سواء السياق والسباق بالنسبة للمعنى، محاولة ربط الآيات مع بعض خاصة قصص القرآن. أنت سألتي سؤال قضية الأب والوالد، من أهل العلم لا يرى فرق، يقول ما في فرق بين الأب والوالد، ومن أهل العلم من يرى هناك فرق. فلذلك الوالد المقصود بالوالد الأب والأم، الأب والأم، ولذلك جاءت النصوص في قضية البر الوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء، وبالوالدين، لأن في والدية الآن الأم حقها مقدم على الأب لأن هي التي تلد، وسمي الأب والد أيضا لأنه هو سبب. وقضى ربك ألا تعبدوا إليه وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه، ووصينا الإنسان بولي إحسانه بولي حسنه، قالوا بأن يعني فيها جانب الشفقة والعطف والبر والإحسان. الأب في الغالب يعني يذكرون له معاني، قال ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، يعني جاء سياق ذكر الأب في 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 مجال آخر. وبعض العلماء يقول لا فرق التعبير هنا والتعبير هنا، بعض العلماء يقول لا، هنا أحيانا قد يكون المعنى واحد من حيث الظاهر، لكن من حيث الفرق يظهر في من سياق الآية. عموما هذا نوع من أنواع التدبر، بارك الله فيك. وفاء المومني من مصر تقول أنا أردنية أعيش في القاهرة، يعني تقول أحيانا أحكي لزوجي كل ما يحدث لي من مواقف مع أي أحد أشكو له همي، لكن أحكي الحقيقة لأريح نفسي لأني أشعر بالظلم، يعني تعودت على ذلك. هل هذا يعني أختي وفاء؟ بارك الله فيك. طبعا الإنسان إذا يعني وقع في ظلم واعتدي عليه أو أوذي، يجوز له أن يتظلم عند القاضي، عند المفتي، عند ولي الأمر، عند المصلح الأسري. تتظلم المرأة عند زوجة تقول ارفع عني، فلانة ظلمتني، فلانة اعتدت علي، دافع عني، ارفع عني الظلم، ما في بأس. أما قضية لا فضفضة، يعني مجرد فضفضة حصل كذا وحصل كذا، لا، هذه نوع من أنواع الغيبة، هذا أحد أنواع الغيبة. ليش؟ لأن الكلام مجرد ذكر يعني حادثة، أنت تقولين والله أنا مظلومة، قد المقابل يقول لا هو المظلوم مثلا. أما قضية يعني شخص فاسق، شخص ظالم، شخص مثلا ينشر الشر والعياذ بالله، هذا يجوز غيبته، ما ليس له حرمة، يحذر منه ويكشف للناس ويبين بأن هذا خطر على الناس وعلى كذا، ما في بأس. أما أنت بينك وبين شخص مشكلة، أنت تعتقدين بأنك مظلومة، سامحيني أقول هذا الكلام، لكن هي قد تقول أنا المظلومة، أو الشخص يقول أنا المظلوم، فالفضفضة ما تجيب نتيجة، هي غيبة، لأنك أنت ستغيرين صدر زوجك على هذا الإنسان. لكن لما تقولين لي يا أبو فلان شوف لي الموضوع هذا، هذه ظلمتني، هذه كذا، نعم ما في بأس في مثل هذه الحالة. شيخة من عجمان تقول عند صلاة العصر أو الظهر في الركعة الثانية أحيانا أنسى هل جلست للتشهد، والركعة الأخيرة قبل التسليم سجدت سهو قبل التسليم، هل يجوز؟ أختي شيخة من عجمان بارك الله فيك، يعني إذا كان هذا لك عادة باستمرار، لا هذا ما يصلح. كيف تصلين يعني باستمرار تفعلين هذا الشيء؟ لا ما يصلح، لازم تستقبلين صلاتك. أما إذا كان أحيانا يعني قمت إلى الركعة الثالثة تلبست بها ونسيتي هل جلست للتشهد الأول أم لا، نعم تسجدين قبل السلام سجدتين، لأن التشهد الأول في القول الراجح من أقوال أهل العلم واجب من واجبات الصلاة، والجمهور يذهبون إلى أنه سنة، لكن تركه نسيانا يجبر بسجود السهو. أبو سالم من عمان يقول هل هناك زكاة للمال المدخر لمدة زمنية معينة، علما أن هذا المال في جمعية مدتها 5 سنوات، وكيف تكون الزكاة؟ أبو سالم من عمان بارك الله فيك، يعني بالنسبة للمال خاصة ما يتعلق بأموال الجمعية، إذا حال الحول على هذا المبلغ اللي دفعته أنت مثلا، فإنك تضمه إلى ما عندك من مال بالنسبة للحول اللي عندك، لأن هذا من جملة الديون، من جملة القروض، فتزكيه بارك الله فيك. يعني أفترض دفعت 1000 وأنت زكاتك في رمضان مثلا، وهذا 1000 تضمه مع هذا المبلغ وتخرج زكاته. أم نورة من اليمن تقول هل عند احتضار الشخص يرى ملك الموت؟ أم نورة بارك الله فيك، نعم دلت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المحتضر يرى الملائكة، أما المؤمن فيحضره ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب لهم روائح طيبة، ويحضرونه عند آخر لحظة من لحظات حياته، ويقبضون روحه ويرتفعون بها فتفتح لها أبواب السماء. أما الغير المسلم الكافر والمنافق نفاق اعتقادي والعياذ بالله، فهؤلاء تحضره ملائكة العذاب، وينزعون روحه كما ينزع السفود من الصوف المبلول، من الصوف المبلول، يعذب ويراهم والعياذ بالله ويتيقن بأنه إلى النار، نسأل الله العافية. ولذلك الملائكة تحضر المحتضر، فملائكة العذاب يبشرونه بالجنان، ملائكة الرحمة يبشرون المؤمن بالجنان، وملائكة العذاب يبشرون الكافر بالنيران. هنادي من مصر تقول: أنا متعودة أصلي الفجر قبل شروق الشمس بنصف ساعة، هل يجوز؟ هنادي أو هند، يعني الاسم طبعا مش واضح، لكن ذكرت أنا هنادي. أختي هنادي بارك الله فيك، الجواب نعم، لكن عليك أن تحذري، لأنك أنت أوشكت الآن على آخر الوقت. يعني من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، يعني إذا صليت ركعة كاملة بركوعها، طبعا ركعتي ورفعتي فطلعت الشمس الحمد لله، تصلين تكون صلاتك أداء وليس قضاء. لكن الإنسان لا يتعود على مثل هذا، يعني تحاولين قدر المستطاع أنك تبكرين أكثر، تصلين في يعني الوقت مثلا أو بعد ساعة مثلا، يعني قصدي 45 دقيقة، لأن أحيانا يختلف الوقت، بعض الأحيان الشروق أكثر من ساعة ونص مثلا، وأحيانا الشروق ساعة وشيء، لكن الإنسان يحتاط لصلاته. عموما صلاتك أداء ولله الحمد والمنة. أم سيف من العراق بارك الله فيها تقول: لي قطعة أرض اشتريتها عام 2012 ب 250 مليون دينار عراقي، ولحد الآن تركتها لم أبنيها، هل يجوز عليها الزكاة؟ أختي الفاضل أم سيف بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا اشترى شيئا يقتنيه أو يبني عليه مثل الأرض مثلا، هذه ليس فيها زكاة، بارك الله فيك، ما يجب عليك فيها الزكاة، ما يجب عليك فيها الزكاة، بارك الله فيك، لأن النية ليست نية تجارة وإنما نية بناء، بارك الله فيك. عبد الرحمن من بريطانيا يقول: يا شيخ، أنا أعمل في مطبعة تضع ستيكر على القناني، في بعض هذه القناني تشبه قناني الخمر، أنا أشك أنها تستعمل الخمر، هل عملي حلال؟ عبد الرحمن بارك الله فيك، يعني بالنسبة لك يجب عليك أن تتأكد، أنت الآن تعمل في مطبعة أو في معمل أو في شيء وتلصق الاستيكرات هذه على قناني معينة، قوارير أو شيء، يجب أن تتأكد، فإذا كان هذه فعلا قوارير خمر ما يجوز لك أن تعمل في هذا المجال، لأن هذا من باب الإعانة على الحرام، والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. أما إذا كان لا تأكدت بأن ليست لتعبئة الخمور، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أبو نسرين يقول من العراق طبعا، يقول: بنتي معوقة عندها شلل رباعي وعندها صعوبة في النطق وحافظة آيات من القرآن وتصوم شهر رمضان، بس ما تقدر تصلي لأن عندها صعوبات من تدخل، يعني من تدخل على يعني المكان قضاء الحاجة، هل تركها للصلاة يعني حرام؟ أخوي أبو نسرين بارك الله فيك، بالنسبة لابنتك ما دام أن عقلها موجود ونفسها يتردد يجب عليها أن تصلي، وقضية المشقة في قضاء الحاجة أو شيء هذه يقول جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، فكيف تصوم ما تصلي؟ لا، علمها بارك الله فيك تصلي، فبالنسبة للوضوء على ما تستطيع، وممكن تخليها تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر تصليهما جميع، والمغرب والعشاء تصليهم جميع غير مقصورة، ما يعني تامة، كل صلاة تامة، بارك الله فيك ورضي عنك. أبو أحمد من أمريكا يقول: يعني نريد نصائح للزوجة التي تمتنع عن الفراش لزوجها وتختلق الأعذار بسبب أن زوجها لم ينفذ ما تريد. أبو أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذه المسألة تختلف باختلاف الحال والواقع، فإذا كانت المرأة ترى بأن زوجها قد قصر في الحقوق والواجبات، يعني ما وفر لها مسكن، ما وفر لها الضروريات والحاجيات، لها الحق أن تعاقب زوجها بعدم استجابته الاستجابة له في الفراش حتى يعطيها حقا، هذا حق شرعي فرضه الله عز وجل على الزوج، فرض عليه السكن، فرض عليه الطعام يعني اللباس والطعام والشراب والضروريات عموما، ضروريات والحاجيات. فإذا كانت المرأة ترى بأن زوجها هذا يعني استمرأ الحال وقصر كثيرا وهي متضررة، نعم لها الحق. أما إذا كان لا، هي طلبت أشياء تحسينية تكميلية، أشياء أكسسوارات مثل ما يقولون يعبرون الآن، أشياء لا قيمة لها وما استطاع الزوج، لا يحرم عليها أن ترفض طلبه، هذا حرام ولا يجوز، بل تلعنها الملائكة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك من المهم جدا على كل امرأة أن تتق الله وأن تخاف الله وأن لا تخلط الأوراق. فكون زوجة ما لبى لها شيء من الأشياء العادية هذه، ما تذهب يعني تبطل باطل، تبطل واجب من الواجبات، تنتبه. طلب الزوج امرأته في الفرق واجب، يجيب لها غطاء جوال ولا شيء من هذه الأشياء، هذه من الأشياء اللي ما تدخل حتى في قضية يعني إن والله نفقة أو شيء، لا، هذه إكسسوارات وكماليات وتحسينيات، فتنتبه المرأة لهذا. أبو طارق بن أبو ظبي يقول: أنا معتاد أنني في كل يوم، في كل صباح يوم أقوم بإجراء طهارة كاملة، سواء كنت جنبا أو غير جنب، وبالتالي أدخل الحمام وأستحم بالماء والصابون، وأنا تحت الدش أتوضأ واقف عند غسل الرجلين، أبدأ الغسل بتعميم الجسم بالماء الأعالي قبل الأسافل والميامن قبل المياسر حسب ما ذكر وكتب، بعد أن أفرغ من الغسل أقوم بغسل الرجلين استكمال الوضوء، وأحرص أثناء الغسل من ملامسة الأيدي لما يبطل الوضوء. هل هذا الإجراء يجزئ عن الوضوء للصلاة مثلا صلاة الظهر؟ أبو طارق بارك الله فيك وزادك الله حرصا. أولا، الغسل على نوعين: غسل عادة وغسل عبادة. غسل العادة غسل التنظف والتبرد أو غسل طلب النشاط، واحد يقول والله أنا لما أروح الدوام أحتاج أني أغتسل لأن هذا نشطني، هذا غسل عادة ما يرفع الحدث ولا يستبيح الإنسان فيه العبادة التي من شرطها الطهارة. غسل العبادة على نوعين: واجب ومسنون. الواجب مثل غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس، المسنون مثل غسل الجمعة. بالنسبة للغسل الواجب على نوعين: غسل مجزئ وغسل مسنون. الغسل المجزئ أن يعمم بدنه كاملا بالماء بنية رفع الحدث، بنية رفع الحدث، يعمم بدنه بالماء كاملا من أعلى رأسه ولا يترك شيء من بدنه بنية رفع الحدث مع المضمضة والاستنشاق. الغسل المسنون هو أن يتوضأ قبل الغسل وضوء كامل كوضوءه للصلاة، ثم يحثو على رأسه 3 حثيات، يبلغ الماء أصول الشعر، يغسل رأسه كاملا، ثم شق الأيمن وشق الأيسر، ثم يفيض الماء على بدنه. هذا يسمى الغسل المسنون الذي أكثر أجر، أكثر أجر. الغسل المسنون طبعا أنا ذكرت صفة الغسل الواجب الذي هو فيه سنن، هذا المعنى. الغسل المسنون مثل غسل يوم الجمعة في قول الجمهور، في قول الجمهور غسل الجمعة، غسل الجمعة هذا ما يكفي، لابد من الوضوء قبله أو بعده، لابد من الوضوء قبله أو بعده. فيا أخي الفاضل تتنبه لهذا، أنت الآن تدخل بنية الاغتسال قبل الدوام حتى تتنشط، لابد أن تنوي بأنك إذا أردت الاغتسال تغتسل غسل عبادة، بحيث يكون هناك وضوء قبل الغسل أو بعد الغسل، واحرص على هذا. وما دام أنك تتوضأ تحت الدش يكفيك، وتغسل قدميك، لا تأخر القدمين، ذاك التأخير في الغسل الواجب، وهذا للعلماء كلام فيه أنه يؤخر الغسل، قالوا بأن لأن قديما كانت أحواض يتجمع فيها الماء فيغسل رجليه حتى يذهب ما علق بالقدمين من الصابون أو الأشنان أو شيء من هذه الأشياء. فأنت تتوضأ وضوء كامل حتى قدميك أثناء الدش. بارك الله فيك. أم آدم من تونس بارك الله فيها تقول: يعني بدأت لي علامات الحيض ودخلت لأتوضأ لصلاة العشاء، فوجدت بعض الإفرازات البنية التي تدل على الحيض كعادتي، فتوقفت عن الصلاة، وفي الصباح لم أصل الفجر اغتسلت ليست اغتسلت بغير نية الطهارة، وحصل جماع مع زوجي ثم عدت الاغتسال ولم ينزل دم الحيض الأحمر إلا في اليوم الثاني، هل أنا مذنبة؟ أختي أم آدم من تونس، الجواب لا، لست بمذنبة، ما دام أنه يعني يختلف هذا باختلاف حالك. فإذا أنت تقولين والله أنا قبل الدورة بيوم ينزل علي كدرة وصفرة ومثل إفرازات، نعم هذه من الدورة، خاصة إذا وجدت معها آلام وأوجاع الدورة، هذه من الدورة، ما يجوز لزوجك أن يجامعك، ما يجوز لك أنك تصلين ما دام أنه قبل يوم. تقول لي يعني مثل ما حصل معي، تقول لي لا هذه أول مرة يحصل معي، أنا دورتي تأتي مفاجأة مباشرة، ما يتقدمها كدرة أو صفرة، ما عليك شيء، وتستغفرين الله عز وجل ومستقبلا تنتبهين. أم علي من السعودية تقول يا شيخ أنا أسأل عن اسم سيلين، هل هذا جائز؟ تقول عجبني هذا الاسم. أم علي بارك الله فيك، والله أنا ما أعرف اسم سيلين ولا معنى سيلين، ليست من أسماء العرب وليس من الأسماء الإسلامية، ما أعرف هذا. فيا أختي الفاضلة، بعيدا عن مثل هذه المسارب الضيقة والطرق يعني الملتوية، ما في داعي، حتى لو أعجبك ليس كل ما يعجب الإنسان يتبعه. بارك الله فيك، أنا أنصحك تتركين هذا، خاصة قد يظهر معنى غير جيد لهذا الاسم، وقد يعني بنتك في المستقبل ربما تعير بهذا الاسم وتحمل عقدة نفسية تأثر على حياتها ومسيرتها. اتركي هذا يا أختي الفاضلة، سمي بأسماء العرب، سمي بالأسماء الطبيعية العادية، أسماء الصحابيات، أسماء مجتمعنا، أسماء طيبة ولا لا، فلا تذهبين للغرائب. يعني بعض الناس الآن يسمي عيال أسماء يقول حتى يعني أسميهم حتى ما يكون أحد سمى قبلي مثلا، وبعدين قد يكون هذا الاسم شؤم على الولد وعلى البنت مثلا، شؤم يكون ما عرف معنى، بعض الناس يسمي أسماء ما يعرف معنى. فأنصحك يا أخت الفاضل تتركينه. رامي الغزي من اليمن يقول عمري 14 سنة، إذا كان الولد لا يصلي أو يذكر ربه وهو في هذا العمر هل يحاسب على ذلك؟ رامي بارك الله فيك، طبعا الحساب يبدأ من البلوغ، فإذا بلغ الإنسان جرى عليه القلم، تكتب الحسنات والسيئات. لكن أنا ما أتمنى أنك سألت مثل هذا السؤال، لماذا؟ لأن الولد الصالح ما يسأل مثل هذه الأسئلة ولا ينتظر البلوغ، يعبد الله ويذكر الله ويقرأ القرآن. ولذلك الآن أغلب العلماء حفظ القرآن قبل سن العاشرة، أغلب هؤلاء العلماء حفظ القرآن قبل سن العاشرة، وكذلك يعني تمكنوا من العلم قبل البلوغ، أصبح عندهم حصيلة علمية معرفية وقواعد ها قبل البلوغ. فيا ابني الله يرضى عليك بارك فيك، لا تركز على مثل هذه المسائل، تقول متى يكتب، عبد الله عز وجل، احرص على العبادة والطاعة وذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن. آمنة سعيد من رأس الخيمة تقول هل يحرمون علي أبناء الأخت أو الأخ؟ الجواب نعم يا أختي فاضل، أبناء أختك وأبناء أخيك يحرمون عليك، وأبناء أيضا أبناء أختك وأبناء أبناء أخيك أيضا يحرمون عليك، بارك الله فيك. محمد من مصر يقول رأى رجل في المنام جدي لوالدتي وفي صورة طيبة من هيئة الشكل والملبس ونور الوجه، طلب جدي من هذا الرجل أن يبلغنا يعني نحن أهل بيتي أن نذبح ذبيحة. بعد سؤال مفسر الأحلام اتضح أن المقصود بالذبيحة عجل أو بقرة، وهذه الذبيحة ليست من أجله، فهو في مكان طيب، لكن طلبها لتفادي ابتلاء أو مصيبة ستقع بأهل بيتي، بمعنى أنها فدية لأحد من أهل بيتي. السؤال هل يجوز ذبح هذه الذبيحة في عيد الأضحى المبارك وأجمع بين النيتين مثلا الأضحية والفدية التي أخبر بها جدي، أم لا بد أن تكون منفصلة عن الأضحية؟ محمد بارك الله فيك ورحم الله جدك وغفر الله له جعله في جنات النعيم، أنت يا محمد سألت وافترضت الجواب ثم تريد أن نفصل لك الجواب على ما افترضت أنت، لا غلط يا أخي الفاضل بارك الله فيك، هذه الرؤية اللي فسرها لكم أخطأ، وهذا يظهر بأنه مرتزق متكسب ويريد من وراءكم شيء، يريد عجل ولا يريد بقرة حتى يستفيد من ورائكم، هذا كلام ما يجوز، لا يجوز للإنسان أن يبني الأحكام على رؤية من الرؤى لميت من الأموات، يطلب يقول اذبحوا لي عجل ولا اذبحوا لي بقرة، لا يجوز لكم أن تنفذوا هذا الأمر اللي قال لكم فيه معبر الأحلام، قال لكم يقول كذا وكذا، هذا غير صحيح، غير صحيح. ولا يجوز أن والله نذبح لأجل أن نمنع مصيبة أو 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 فتنة أو بلاء بناء على رؤية. لا لا، تنتبهون لهذا يا محمد، بارك الله فيك، بارك الله فيك، لا يجوز، ولا تلجؤون لمثل هذا، وتنتبهون وتحذرون من هذا المعبر، لأن بعض المعبرين جهال يضلون الناس، نسأل الله العافية والسلامة، يضلون الناس. يعني تعبير الرؤى، تعبير الرؤى أحد أخطر الوسائل التي يضلل بها الناس، يضلل بها الناس. ولذلك في أناس خرجوا على أهل الإسلام بالسيف بسبب رؤية. في رجل يقال له سهل بن سلامة، هذا رجل كان عابد صالح، فجاء الناس يقول رأيناك فيك رؤية، رأينا فيك الرؤية الفلانية، رأيناك من أهل الجنة، رأينا مقعدك في الجنة، فاغتر بهذه الرؤى والعياذ بالله، خرج على الناس بالسيف، بالسيف يسفك دماء المسلمين، يسفك دماء المسلمين. حتى أن الإمام أحمد رحمة الله عليه لما قيل له رأيناك كذا وكذا أنكر هذا، وقال الله أكبر أو شيء كلمة نحوه، وذكر قصة سهل بن سلامة هذا كيف أنه خرج يسفك دماء المسلمين لأنه اغتر وأعجب في نفسه بسبب رؤية. فأنا قصدي تنتبهون، تنتبهون، ليس كل أحد يعبر الرؤية. يقول إمام مالك أبي النبوة يلعب، أبي النبوة يلعب، فتنتبهون لهذا، بارك الله فيكم. هذا الذي فسر لكم هذا الرؤية أخطأ، ولا يجوز، ولا تبنى الأحكام أصلا العملية على الرؤية. يعني الآن جدك لو رآه واحد في يوم ثاني قال والله سووا كذا، تعملون أيضا، تعملون الشغلة الفلانية؟ لا، ما يجوز. ولذلك أن تسأل العلماء، العلماء الذين لهم خبرة في تعبير الرؤى، ما تسأل أي إنسان. الأخت أم الهزبر من الإمارات تقول يعني اشرح لنا معنى النامصة والمتنمصة وما حكم ترتيب الحواجب وتنظيفها. أختي أم الهزبر من الإمارات، بالنسبة لي النمص هو أخذ شعر الحاجبين أو أحدهما بقص أو نتف أو حلق أو أي نوع من أنواع الأخذ، هذا معنى النمص. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة. النامصة هي الفاعلة، النامصة هي الفاعلة التي تقوم بأخذ شعر الحاجبين، والمتنمصة هي المفعول بها، يعني المرأة التي تعرض نفسها فيؤخذ شعرها، هذا محرم ولا يجوز من الكبائر، سواء كان بقص أو بحلق أو بنتف. أما قضية التنظيف، فإذا كان الشعر فوق الحاجبين، يعني فوق الحاجب على جهة الجبهة يجوز، وإذا كان على الجفن يجوز، إذا كان شعر زائدة تضر بالعين يجوز أخذه، لأن المأذون فيه غير مضمون. الشعر الذي بين الحاجبين يجوز أخذه، بارك الله فيك. عوض من السعودية يقول ما رأي يعني الشيخ في أناس أعرفهم معرفة خاصة يلعنون يسبون يتحسبون على أشخاص ما عملوا لهم شيء، مجرد فقط شك. يا عوض بارك الله فيك، لا يجوز للمسلم أن يلعن أخاه، فإن لعن المسلم كقتله، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال لعن المسلم كقتله. وأيضا المؤمن ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، ولا يجوز الإنسان أن يبني أحكام على مجرد شك وظن، يقول يمكن يتكلمون فيه، يمكن عملوا لي كذا، هذا حرام ولا يجوز. ولذلك الله عز وجل قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. يقول جل وعلا ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فلا يجوز الإنسان أن والله يلعن الناس أو يسب الناس أو يتحسب عليهم ويقول والله يمكنهم، هذا حرام ولا يجوز. حتى لو تأكد، حتى لو تأكد، ما يجوز يلعن أخاه، لا يجوز المسلم أن يلعن أخاه المسلم حتى لو تأكد أنه سبب له مشكلة. فنبهوا الناس على هذا، بارك الله فيكم. أمة الله من ليبيا تقول أنا امرأة متزوجة من 11 سنة ما رزقت بأطفال، لما نذهب للطبيب يقول السبب من الزوج، الزوج ما يلتزم بمتابعة الطبيب ويذهب الوقت، هل من حقها أن تطلب الطلاق وهل عليها شيء، مع العلم أنها تعز زوجها وإنسان كويس ويخاف الله؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للحمل حق للزوجين لا يسقط عن أحدهما إلا بإسقاطه، فإذا أسقطه الزوج قال أنا والله مثل المرأة لا ترغب بالحمل، وقال الزوج خلاص لا تحملي، يجوز. إذا قالت المرأة والله إذا أنا لا أريد الحمل، فقال الزوج طيب، أو العكس كذلك، يعني ما يسقط إلا بإسقاط أحدهما. أما إذا كان أحدهم راغب في الحمل فلا يجوز للطرف الآخر أن يمنع. المرأة راغبة في الحمل والزوج يقول لأ أنا غير راغب، ما يجوز له ذلك. أو الزوج راغب في الحمل والمرأة تقول أنا ما أبغى الحمل، لا يجوز لها ذلك، هذا حق مشترك بينهم. الأمر الآخر، ما دام زوجك طيب وكويس مثل ما ذكرتي، انصحي وذكريه وقولي لي أنت صاحب دين وأخلاق وكذا، يعني هذه فرصة جعلها الله عز وجل سبب من الأسباب، فواظب على العلاج، واظب على الدواء، ساعدي في هذا، شجعي. والله رفض، تقول والله أنا متضررة، لك الحق في تطلب الطلاق، لكن أنا أنصحك لا تفكرين بالطلاق، لأنك إذا فكرت بالطلاق انعدمت الحلول، لا فكري بالحل، ستجدين الحل بإذن الله. محمد من الإمارات يقول أقرضت صديق لي مبلغ كبير من المال منذ 5 سنوات، الاتفاق أن يرد المبلغ بعد 2 شهر، وأقسم على هذا بالله العظيم 10 مرات أنه سيرد المبلغ، وقال أنا بحاجة ماسة للمال خلال هذه المدة، بعد الكثير من الوعود وتوسط بعض الناس دفع لي نصف المبلغ، ومنذ 2 سنين لم يدفع لي شيء ولا يرد على الاتصالات، وعندما قدمت شكوى في لجنة المصالح في المحكمة أنكر كل شيء وأنه لا يعرفني وأنا لم أكمل القضية لأني لا أملك رسوم المحكمة. أنا أؤمن بأن كل شيء بأمر الله، لكنه كان سبب في خسارة أضعاف هذا المبلغ، وبدون مبالغة دمر حياتي وحياة أسرتي، ماذا تنصحني أن أفعل؟ أخوي محمد، أسأل الله تعالى أن يغنيك بحلاله عن حرامه، أسأل الله تعالى أن يقنعك بما آتاك، أسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا، أبشر بخير، والله المبلغ اللي راح منك سيأتي، صدقني وأنا أقسم لك بالله العظيم أن هذا المبلغ اللي أنكر صاحبك هذا والله سيأتي، سيأتي في الدنيا، يتوب إلى الله ويستغفر ويندم ويرجع لك، أو إذا ما أتى لك ستكون حسنات يوم القيامة لك حسنات مضاعفة تأخذ من حسناته، وإذا فنيت حسناته يؤخذ من سيئاتك فتكب على سيئاته، فثق بربك واحتسب الأجر، ولعل الله عز وجل طرد عنك شر كبير أنت ما تدري عنه، فتنبه لهذا، أسأل الله تعالى أن يعوضك، هذا الذي أقول لك. طيب، وقت البرنامج انتهى، لكن الأسئلة أخواني وأخواتي كثيرة جدا ما انتهت. أذكركم كما هي العادة، ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد، يكون السؤال مختصر بعيد عن أسئلة الصوتيات والفيديو ما أقبلها، بارك الله فيكم، وأيضا الصبر لأن الأسئلة جدا كثيرة بالآلاف. ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.